الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على خير المرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان كون النفس حارة باردة عريضة طويلة. حاصل الإشكال الثالث أن القول بنظرية الوجود الذهني أي التطابق الماهوي يستلزم اجتماع المتقابلات في الذهن، واجتماع المتقابلات في الذهن محال، فالقول بالوجود الذهني محال لأن ما يترتب عليه محال يكون محالا. بيان ذلك: الإنسان عندما يتصور الحرارة والبرودة، والحرارة والبرودة من المتقابلات المتضادات التي لا تجتمع في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد، فإذا تصورت النفس الحرارة معنى حضور صورة الحرارة بناء على الوجود الذهني هو أن توجد نفس حقيقة الحرارة، وإذا تصور البرودة وجدت نفس حقيقة البرودة، فالنفس اجتمعت عليها صفتان متضادتان وهي صفة الحرارة والبرودة، وهذا محاله. إذن القول بالوجود الذهني يستلزم اجتماع المتقابلات في محل واحد وهو النفس، وهذا محال، فالقول بالوجود الذهني يكون محالا. ولهذا قيل يلزم أن يصير الذهن حارا حين تصور الحرارة، وباردا حين تصور البرودة، كرويا حين تصور الشكل الكروي، دائريا حين تصور الشكل الدائري، مربعا حين تصور المربع، مثلثا حين تصور المثلث، مؤمنا حين تصور الإيمان، كافرا حين تصور الكفر. فيجتمع الكفر والإيمان، ويجتمع الحرارة والبرودة، واجتماع الصفات المتضادة محال، فالقول بالوجود الذهني يكون محالا. قال الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان كون النفس حارة باردة، حارة حين تصور الحرارة، باردة حين تصور البرودة، عريضة طويلة، متحيزة متحركة، مربعة مثلثة، مؤمنة كافرة، وهكذا. عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك وهو باطل بالضرورة لأنها أشياء متقابلة. بيان الملازمة، يعني ما هو وجه الملازمة بين القول بالوجود الذهني وبين كون النفس حارة باردة مؤمنة كافرة؟ قال بيان الملازمة: أن لا نعني بالحار البارد والعريض والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به، وهذه المعاني تقوم بالنفس، فتكون النفس متصفة بالحرارة والبغلة. والجواب عن ذلك بأن يقال: تصور الكفر لا يستلزم الكفر. من تصور معنى الكفر لا يعني أنه كافر، ومن تصور معنى الإيمان لا يستوجب أن يكون مؤمنا. والسر في ذلك هو أن القول بالوجود الذهني لا يعني إلا أن الأشياء تحضر بماهياتها لا بوجوداتها وحقائقها الواقعية. فإذا حضر الكفر إلى ذهني، صورة الكفر، ماهية الكفر المطابقة لماهية الكفر خارجة. وإذا حضر إلى ذهني الإيمان، حضر ماهية الإيمان المطابق لماهية الإيمان في الخارج، وليس نفس الإيمان وواقع الإيمان يكون حاضرا بأثره الخارج. ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول هكذا، تقول: الحمل لا يستلزم الاندراج، فاتصاف النفس بالحرارة لا يستلزم أن النفس تندرج تحت الحرارة، لأن الاندراج هو أن يترتب أثر المحمول على الموضوع. والمفروض أن الذهن أو أن النفس عندما تتصور الحرارة لا يترتب أثر الحرارة على النفس. ولهذا عندما يقال النفس حارة، يعني ماهية الحرارة، صورة الحرارة المطابقة للماهية في الخارج حضرت إلى النفس وليس واقع الحرارة. ولهذا قال: والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الأذهان بماهياتها لا بوجوداتها العينية، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، فيقال الحرارة حارة بالحمل الأولي مجرد صدق، والحرارة تندرج تحت الحرارة بالحمل الشائع، بل وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الشائع، والذي يوجب الاتصال حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية، يعني بأثرها الخارجي، يعني الاندراج، وقيامها حصوله وقيامها بموضوعاتها دون حصول ماهياتها لها، وقيام ما هي بالحمل الأولي. الإشكال الرابع شبيه بالإشكال الثاني الثالث عفوا، أن الذهن يتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين، فصورة شريك الباري في ذهني، صورة اجتماع النقيضين في ذهني. ثانيا، والأشياء حاصلة بأنفسها في الذهن بناء على القول بالوجود الذهني، إذا لازم ذلك ثبوت المعدوم وثبوت الممتنع ذاتان، فيترتب على القول بالوجود الذهني ثبوت الممتنع، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. قال: الإشكال الرابع أننا نتصور المحالات الذاتية، يعني ما كانت ممتنعة ذاتا يستحيل تحققها لذاتها، كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه. الحيوان الناطق يستحيل أن يسلب عن الإنسان، لأن الحيوان الناطق هو عين الإنسان، ويستحيل سلب الشيء عن نفسه. بيان الملازمة: فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان، يعني لو سلمنا بالوجود الذهني، استلزم ذلك ثبوت المحالات الذهنية، وهذا محال. والجواب هو الجواب أن شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأولي، يعني ليس ممتنعا، عفوا ممتنع، وشريك الباري ليس شريك الباري بالحمل شائع، فالفرق بين الحملين لا يستوجب التناقض. قال: والجواب عن أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأول، يعني صورة شريك الباري، صورة اجتماع النقيضين، وليس واقع اجتماع النقيضين دون الحمل الشائع. فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي، لأن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي. وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية، يعني صورة شريك الباري صورة علمية، علم، والمعلوم بالذات يندرج تحت الكيف النفساني، كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات الذاتية. الإشكال الخامس: الإشكالات متشابهة، أخيرا نبين الفوارق فيما بينهم. أن الذهن يتصور الأشياء الكبيرة، فيتصور الأرض والجبل والسماء والبحار والأودية وما شابه ذلك. ثانيا: يترتب على القول بالوجود الذهني محذور انطباع الكبير في الصغير، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بيان الملازمة: القول بالوجود الذهني معناه حصول الأشياء بأنفسها في الذهن بناء على انحفاظ الذاتيات والتطابق الماهر. فإذا كانت الأشياء تحضر بأنفسها في الذهن، فنقول معنى ذلك أن الجبل بنفسه يحضر إلى الذهن، يحضر إلى الذهن، ليس الذهن إلا جزء دماغي صغير، فلازم حضور الجبل بنفسه في الجزء الدماغي الصغير انطباع الكبير في الصغير، وانطباع الكبير في الصغير محاله. قال: الإشكال الخامس: أننا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية صغيرة، كما قالوا به. يقول: وحصول هذه المقادير في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي من باب انطباع الكبير في الصغير، وهو محال. ووجه المحالية واضح، أن يستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير. والجواب عن ذلك بأن يقال: أن الجزء العصبي وإن كان صغيراً إلا أنه يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية ولو بالفرد. لاحظ معي، هذا الجسم يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام إلى جزئين، وكل جزء إلى جزئين، حتى نصل إلى جزء الآلة القاطعة، الآلة المقسمة تعجز عن تقسيمه، فيفرض العقل أن لهذا الجزء الصغير جزئين، ولكل جزء جزئين، ولكل جزء من الجزئين جزئين، وهذا معنى أن الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية ولو قسمة بحسب الوهم والعقل. فهذا الجزء الدماغي الصغير وإن كان صغيرا ولكنه يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية. فنقول في المقام: إذا كان الجزء الدماغي والعصبي يقبل القسمة إلى ما لا نهاية والجبل متناهي، فلزم من ذلك انطباع المتناهي في اللا متناهي، وانطباع المتناهي في اللا متناهي ليس محالا. هذا الجواب لم يقتضيه العلامة، لاحظ ماذا قال؟ قال: ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه وهو الجزء الدماغي منقسم إلى غير النهاية لا يجدي شيئا، بدليل الكف، الكف صغيرة تقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، مع ذلك لا ينطبع الكبير فيها، المتناهي الكبير لا ينطبع في الكف لا متناهي، فإن الكفات لا تسع الجبل وإن كانت الكف منقسمة إلى غير نهاية. فمن قال لكم أن انطباع المتناهي في اللا متناهي ليس محالا؟ أضف إلى ذلك، إذا كانت القوة الدماغية غير متناهية أيضا الجبل ليس متناهيا. وثانيا، وهو الجواب الصحيح، أن المعلومة سواء كان جزئيا أو كان كليا، لأن المعلومة على قسمين: معلوم جزئي ومعلوم كلي. والمعلوم الجزئي يتمثل في الصورة الحسية التي يدركها العقل بواسطة الحواس، كصورة هذا الكتاب، أو الصورة الخيالية التي يسترجعها العقل بعد غياب وانقطاع الحس عن الخارج، أو الصورة الوهمية وهي صورة المعاني الجزئية كصورة حب أبويه. الصورة الحسية والصورة الخيالية والصورة الوهمية التي قرأناها في منطق الشيخ المظفر كلها من الصور الجزئية، يمتنع فرض انطباقها على كثير. أو كانت الصورة صورة كلية عقلية كصورة اجتماع النقيضين، كصورة بحر من زئبق، هذه صورة كلية، كصورة الكتاب، كصورة الكتاب. الصور سواء كانت كلية أو كانت جزئية تحضر إلى الذهن مجردة عن المادة وخصائص المادة، فإذا حضرت صورة هذا الجبل لا يحضر الجبل بحجمه المادي وإنما هو مجرد عن المادة، وإذا حضرت صورة البحر لا يحضر البحر لا تحضر لا تنطبع قل صورة البحر في الذهن بحجمها المادي والبعدي والحدودي والزماني والتشخص وما شابه ذلك. كل صورة علمية ترد إلى الذهن ترد مجردة عن المادة، ترد مجردة عن المادة. فالصورة العلمية مجردة والنفس مجردة أو ليست مجردة. النفس أيضا كما سوف يأتي إثباته مجردة، لأنه أولا إذا كانت الصورة العلمية مجردة يستحيل انطباع المجرد في المادي، لأن المادي وجود ضعيف والمجرد وجود قوي، ويستحيل انطباع القوي في الضعيف. بالإضافة إلى أدلة سوف نثبت من خلالها تجرد النفس، فالنفس مجردة والصورة العلمية مجردة، فينطبع المجرد في المجرد. ولهذا نعرف العلم مهما كان العلم، حتى العلم الحصولي، هو حضور مجرد لدى وجود مجرد. فالعالم وهو النفس مجرد، والمعلوم وهو الصورة العلمية أيضا مجردة. فإذا كانت مجردة لم يرد محلول انطباع الكبير في الصغير. لماذا؟ لأن الكبر والصغر من خصائص المادة، والمفروض أن المعلومة مجرد عن المادة، وكذلك العالم والنفس مجرد عن المادة. ولهذا قال والجواب عن أن الحق كما سيأتي في بحث اتحاد العاقل والمعقول في المرحلة 11 أن الصور الإدراكية الجزئية، الصور الإدراكية الجزئية ثلاث: صورة حسية، صورة خيالية، صورة وهمية. مراتب العلم التي قرأناها في منطق الشيخ المظفر: العلم الحسي، ويتوقف حصول الصورة على اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس. فلا يدرك المسموع، فلا يدرك الذهن المسموعات إلا عبر حاسة السمع. ينظر فتنطبع صورة الصورة المرئية في ذهنه، يلمس فينطبع الملموس في ذهنه. وعندنا علم خيالي، العلم الخيالي هو استرجاع ما أدركه الحس، لأن الصور الحسية تحفظ في قوة تسمى قوة الحافظة، فيستطيع الذهن أن يسترجع ما أدركه عبر الحواس عبر قوة الخيال. ولهذا إذا أغمض عينيه عن الخارج يستطيع أن يسترجع تلك الصور الحسية: صورة الأم، صورة أمه، صورة أبي، صورة الكتاب وما شابه ذلك. وعندنا صورة، وعندنا العلم الوهمي. العلم الوهمي هو خصوص إدراك المعاني الجزئية المجردة عن المادة التي لا مقدار لها. نظير حب الأبوين، حب أبوين، حب لأبوين. شوف، مطلق الحب، مطلق حب الأبوين هذه صورة كلية. أما حبي لأبوين، حبي أنا، هذه صورة جزئية. خوفي من النار هذه صورة جزئية. أما عنوان الخوف هذا معنى كلي. العلم الوهمي هو إدراك المعاني الجزئية، يقابله العلم العقلي الكلي، وهو إدراك المعاني الكلية. جميع هذه الصور الأربع التي ترد إلى الذهن جزئية كانت، كلية عقلية كانت، هي صور مجردة عن المادة. لكن التفت، يوجد بحث دقيق. نحن عندنا في مرتبة عالم الإمكان ثلاثة عوالم. العالم الأول هو عالم العقل، والعالم الثاني هو عالم المثال، والعالم الثالث هو عالم المادة، وهو أوضع وأخس العوالم. ما الفرق بين هذه العوالم؟ أولاً، عالم العاقل مجرد عن المادة ذاتاً وفعلاً، يعني بعيد كل البعد عن عالم المادة، لا يوجد فيه حتى آثار المادة، وهو المسمى بعالم الملائكة. يليه عالم المثال. عالم المثال هو عالم مجرد ذاتا عن المادة لكن فيه آثار المادة. هذا نظير ماذا؟ نظير الصور الحسية. صورة الكتاب التي في ذهني مجردة عن المادة أو ليست مجردة؟ مجردة عن المادة. ليس الكتاب بوجوده المادي بحجمه يأتي إلى ذهني، صورة مجردة عن المادة ولكن فيها آثار المادة أو لا توجد آثار المادة؟ فيها آثار المادة. فإن هذه الصورة أي صورة الكتاب لها وضع، والوضع من آثار مادة، لها وضع، لها مقدار في ذهني أو لا يوجد لها مقدار؟ يوجد لها مقدار. يوجد لها شكل في ذهني أو لا يوجد لها شكل؟ يوجد لها شكل، والشكل والمقدار والوضع من آثار مادة. ولهذا قيل الصور العلمية الجزئية وإن كانت مجردة عن المادة لكن فيها، أحسنتم، آثار المادة، ولهذا يعبر عنها بالصور المثالية. ما معنى صور مثالية؟ لأن فيها آثار المادة. والعالم الأدنى هو عالم المادة، وهو الذي لا يوجد فيه أدنى درجة من التجرد، بل هو محض عالم المادة، محض الاستعجال. إذا التفت جيدا، هذه المقدمة الأولى مهمة، احفظها. إذا المقدمة الأولى نقول العوالم على ثلاثة مراتب، ثلاثة مراتب. أعلاها مرتبة عالم العقل، أوسطها عالم المثال، أدناها عالم المادة. ما حكم هذه العوالم؟ يقولون هذه العوالم مترتبة ترتبا طوليا، يعني العلاقة فيما بينها علاقة العلة فعالم العلة، عالم العقل يوجد عالم المثال، وعالم المثال يوجد عالم المادة، فعالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل. ثالثا، إذن أولاً عندنا ثلاثة عوالم، ثانياً العلاقة فيما بينها علاقة طولية، وهو المعبر عنه بالسلسلة الطولية. ثالثاً، جميع ما في عالم المادة له ما يضاهيه في عالم المثال، وجميع ما في عالم المثال له ما يضاهيه في عالم العقل، له ما يحاكيه، ما يطابقه. بأي دليل؟ بدليل أن المعلول يجب أن يكون حاضرا عند علته. فإذا كان عالم المادة معلولا لعالم المثال، إذن ما هو موجود في المعلول موجود عند علته، لكن بنحو أشرف وأكمل. وإذا كان عالم المثال معلول لعالم العقل، فما هو موجود في عالم المثال هو موجود في عالم العقل بنحو أكمل وأشرف. ولهذا كل ما هو في عالم المادة، الإنسان، البقر، النبات، الجماد، له صورة مثالية في عالم المثال، له صورة مثالية في عالم العام. فأنا وجودي الآن وجود مادي، لي صورة موجودة في عالم المثال وموجودة في عالم العام، وهو الذي نقرأه في الروايات بالوجودات النورانية كما نقرأها في أهل البيت، أن وجودهم وجود نوراني. الإمام المعصوم أمامي بدن مادة، ولكن الإمام له وجود آخر في مرتبة العقل، وجود نوراني، وجود الأشباح النورانية، الحقائق النورانية. وبهذا المعنى يتحل ذلك الإشكال الذي يريده البعض. إذا كان الإمام علي، إذا كان الإمام علي عليه السلام كما ثبت في الروايات أنه يحضر عند كل مؤمن، يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو كافر قبيلا، الإمام يحضر عند كل ميت. فإذا فرضنا أنه في الدقيقة في نفس اللحظة مات عشرة أشخاص، إذا كان الإمام يحضر عند الميت الأول، كيف يحضر عند الميت الثاني؟ الاشتباه هنا يقع، أن الإمام يحضر بوجوده المادي، لا، الإمام يحضر بوجوده النوراني. كذلك الزهراء عليه السلام عندما تحضر المجالس تحضر بوجودها النوراني. إذن نخلص إلى هذه النتيجة، أن كل ما هو موجود في عالم المادة موجود في عالم المثال وعالم العقل. هنا يأتي السؤال بعد هذه المقدمات، العالم وهو النفس، من الذي يفيض عليها هذه الصور العلمية؟ المطلب دقيق، أريد أن أصل إلى نتيجة دقيقة. من الذي يفيض الصور العلمية على النفس؟ هذه الصور العلمية أين تأتي؟ إلى محلها النفس. من الذي يوجدها عند النفس؟ إن قلت أن النفس هي التي توجدها، قلنا فاقد الشيء لا. إذا كانت النفس خالية الآن عن الصورة، كيف توجد هذه الصورة لنفسها؟ فاقد الشيء لا يعطي. الآن لا توجد عندي صورة بحر، إذا من أوجد صورة البحر؟ أن النفس فاقدة والفاقد لا يوجد. إذا هذه الصور العلمية من يوجدها؟ نقول قطعا الذي يوجدها موجود آخر ليس هو النفس، ليس هو النفس. من هو ذلك الموجود الآخر؟ في الفلسفة يعبر عنه العقل. ألا فلنقل الله تبارك وتعالى هو الذي يوجد هذه الصور من باب التقريب. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن هذه الصور العلمية لكي توجد عند النفس، ليس النفس هي التي توجدها لأنها فاقدة الآن لهذه الصور، فكيف الفاقد يوجده؟ إذن موجود آخر ليس هو النفس، بل هو موجود آخر غير الله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى كي يثير هذه الصور العلمية عند الناس، كل صورة علمية يوجدها ذلك الموجود لدى الناس، هذا الإيجاد، هذه الإفاضة مشروطة بشرط. مثلا لو جئنا إلى الصور الحسية، الصور الحسية كصورة هذا الكتاب، حتى توجد لدى الناس الله تبارك وتعالى يقول لا توجد لا أفيد لا أوجد هذه الصورة الحسية عند النفس إلا بشرطه. ما هو هذا الشرط؟ أن تتصل النفس عن طريق الحواس بالخارج. لا بد أن تضع يدك على هذه النار حتى أوجد صورة النار، أوجد صورة النار في النفس. ولهذا قيل إفاضة العلة للصور العلمية عند النفس مشروط باتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس. فالارتباط بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس ما هو إلا شرط إعدادي كي تستعد النفس لتلقي الإفاضة. هذا نظير من يقال الله تبارك وتعالى محض الخير والخير لا ينقطع عنه، فالخير فيض، فالفيض حكمه الدوام، ولكن شرط تلقي هذا الفيض هو الولاية لآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإنسان لا يصل إلى الخير ولا يفاض الخير عليه إلا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. إذن هذا الشرط، فأهل البيت شرط في إيصال الفيض إلى هذا العالم، وهذا معنى أنه لولا الإمام لولا الحجة لساخت الأرض وما عليها. لا معنى أن الإمام هو العلة الفياضة التي تفيض الوجود والخير على هذا العالم، لا، لولا الحجة يعني شرط استقبال العالم لهذا الخير وجود الحجة. كذلك النفس، النفس لا تتلقى هذه الصور العلمية إلا بشرط، وهو أو قل لا تكون مستعدة إلا بشرط، وهو إن كانت الصورة صورة حسية خيالية وهمية، عبر تعبيرا عاما جزئية، شرط تلقي النفس للصور الجزئية أن تتصل النفس بالخارج، وشرط تلقيها للصور العقلية الكلية هو أن تتصل بالخارج وتجرد الخارج عن العوارض المشكلة. المهم إلى أن نصل إلى هذه الفكرة، فالعقل، العقل المراد به يعني عالم العقل، عالم العقل الذي هو علة لجميع ما هو موجود في عالم المثال وعالم المادة، عالم العقل هو المسؤول عن إفاضة الصور العلمية عند النفس، ولكن شرط تلقي النفس، شرط تلقي النفس لهذه الصور العلمية أن تتصل النفس بالخارج. فالاتصال بالخارج ما هو إلا شرط إعدادي. إذن نريد أن نصل إلى نتيجتين. النتيجة الأولى أن الصور العلمية مهما كانت فهي صور مجردة عن المادة. وثانيا أن لأنه قد يقال، قد يرد هذا الإشكال، إذا كانت الصور العلمية مجردة عن المادة فكيف يقال بأن الصورة الحسية يدركها الذهن عن طريق وضع اليد على الخارج، النظر إلى الخارج، يعني عن طريق إحدى الحواس الخمس، والحواس الخمس مادية، فتجب أن تكون هذه الصورة مادية. الجواب نقول أساسا الحواس الخمس ليس هي التي توجد الصورة، الذي يوجد الصورة موجود عقلي مجرد عن المادة، ولكن شرط إفاضة الموجود العقلي الصور على النفس أن تتصل النفس بالخارج، فالاتصال عن طريق الحواس ما هو إلا شرط إعدادي ممهد. والفكرة واضحة، لاحظ ماذا والجواب عن أن الحق كما سيأتي النص وراء الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجرد تجردا مثاليا. ما معنى التجرد المثالي؟ يعني في مقام الذات مجردة لكن فيها آثار المادة، فيها آثار المادة. شوف الصور الحسية فيها آثار المادة. صورة هذا الكأس له مقدار، له حجم، له شكل في ذهني من مقدار وشكل وغيرهما دون نفس المادة. يعني نفس المادة ليست هي الحاضرة فقط، آثارها فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجربها المثالي. ما معنى في مرتبة تجربها المثالي؟ يعني الصور المثالية. الصور المثالية هي الصور الحسية والخيالية والوهمية. عبر عنها الصور الجزئية. جميع الصور الجزئية فيها آثار المادة، أما الصور العقلية الكلية حاصلة للنفس عبر عنها في مرتبة تجردها العقلي، لأن الصور الكلية لا توجد فيها حتى آثار المادة. كالمعاني المجرد معنى الحب، هل آثار المادة لا مجرد من غير أن تنطبع هذه الصور في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني مادي. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة، هذا إشكال مقدر. إذا كانت الصور مادة مجردة عن المادة، كيف يقال بأن الذهن لا يدرك الصورة إلا عبر الحواس الخمس والحواس مادية؟ إذا تكون هذه الصور مادة، كيف ندفع هذا الإشكال؟ نقول اتصال النفس، اعتماد النفس على الحواس الخمس ما هو إلا معد وشرط لإفاضة العقل الصور على النفس. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء، عندما أحس بشيء أضع يدي عليه وأنفعل به، أو عند تخيله، لأن التخيل يتوقف على الحس، استرجاع ما أدركه الحس، فإنما هي معدات تتهيأ بها الناس لحصول الصور العلمية الجزئية. الجزئية يعني الحسية، الخيالية، الوهمية، المثالية لأن فيها آثار المادة قد نتيقن طبعا الحسية والخيالية. أما الوهمية فيها كلام يأتي الكلام عليه في مرحلة في المرحلة 11 عندها، أي عند نفسي. ما رأي البحث واضح؟ وهو
إن إذا النفس فاقدة يعني لا تستطيع أن توجد صورة البحر لأنها فاقدة الشيء،
لأنها الآن غير موجودة. نعم،
نفس الشيء هذا الكلام ينطبق على العقل.
لا، ذاك العقل قلنا موجود عنده كل ما موجود في عالم المادة. نحن قلنا في المقدمة الأولى كل ما هو موجود في عالم المادة له ما يضاهي في عالم العقل.
ليش يبحث إذن العقل من خلال النفس عن هذه الصور؟
أي عقل؟
ما يختار العقل؟
مو المراد بالعقل يعني القوة العاقلة. القوة العاقلة هي النفس. هي الناس. المراد بالعقل ذاك الموجود عالم الملاك، عبرنا عنه عالم مجرد عن المادة وآثار المادة. التفت جيدا، مصطلح العقل في الفلسفة ليس القوة العاقلة، حيوان مفكر. المراد بالعقل موجود عالم آخر، موجود آخر، عالم مجرد عن المادة وآثار المادة، له خصائصه، له أحكامه. أما العقل بمعنى الذي يدرك الصور تحصل عنده الصور هو النفس. ولهذا نقول عبر عن ذاك العالم هو الله، عبر عن ذاك، طبعا مو الله، استغفر الله تعالى، الله عن ذاك، لأن ما زلنا في عالم الإمكان. المراد بالعقل هو موجود عالم خاص، أما النفس التي هي قوة عاقلة تدرك الأشياء. هذا شيء، وعالم العقل ذاك شيء آخر. أساساً القوة العاقلة عند الإنسان مجردة عن المادة ذات الله فعلا. النفس تعتمد على المادة في الإدراك. النفس لكي تنظر تحتاج إلى الباصر، النفس لكي تسمع تحتاج إلى السامع. ولهذا قالوا النفس في مرتبة ذاتها مجرد، لكن في فعلها بحاجة إلى المادة. ولهذا تجرد النفس تجرد ناقص، أما ذاك عالم العقل تجرد تام عن المادة وحتى عن آثار المادة. فجميع ما في عالم المادة وما وجميع ما هو موجود في عالم المثال موجود في عالم. فعالم العقل عنده جميع كمالات المثال والمادة، فهو الذي يوجد الصورة الكلية لدى النفس، لدى النفس على لدى القوة العقلية. طبعا عالم العقل يوجد الصور الكلية العقلية، لكن من يوجد الصور الجزئية؟ هو عالم المثال موجود مثالي. وين السؤال نصير؟
ما نضع يعني تريد تقول في اتصال بين هذا العالم.
نعم إلا ومعلوم، إلا والمعلوم
بين. أنا فهمت أن قصدكم العقل، العقل البشري.
لا لا مو العقل البشري يعني. أنا نبهت عليه هذا في أول دراسة بداية الحكمة، قلت عندما يقال والعقل ليس المراد بالعقل هو القوة العاقلة، القوة العاقلة هي النفس هي الذهن. التفت جيدا فقط، هذا المحذور وهو الطباع الكبير في الصغير محذور قد ورد في الروايات، أشكل به بعض الملاحدة على الإمام عليه السلام. صفحة 251 البحار الأنوار، فقط تبرك نقرأ الرواية ونشير إشارة إليها. لاحظ معي الرواية، نعم هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون. إذن يمكن أو لا يمكن؟ الله قادر على ذلك لكنه لن يتحقق، لكنه لن يتحقق. فالإمام أجاب في الرواية بالإمكان، يمكن لكن لا ينسب إليه العجز، لكن لا الذي سألتني لا يكون. هذه الرواية. لها الرواية الأخرى أن عبد الله الديصاني، وكان كثير الإشكال، أتى هشام بن الحكم فقال له نعم ألك رب؟ فقال بلى. قال قادر؟ قال نعم. قاهر؟ قال عفوا. ألك رب؟ فقال بلى. قال قادر؟ قال نعم. قادر قاهر؟ قال يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. فقال هشام النظرة، يعني دعني أفكر. فقال له قد أنظرتك حولا، يعني لك سنة كاملة أفكر في الجواب. كان الديصاني يعتقد أن هذا من الأمور المستعصية الذي يستطيع أن يجد لها حلا. قال حولا كاملا، ثم خرج عنه. فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له، فقال يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعلي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال له أبو عبد الله عليه السلام عماذا سألك؟ فقال قال لي كيت وكيت. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام كم حواسك؟ فقال خمس. فقال أيها أصغر؟ فقال الناظر العين. قال وكم قدر الناظر؟ قال مثل العدسة أو أقل منها. فقال يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الذي قدر على أن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصفر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال حسبي يا ابن رسول الله، فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني. جاء الديصاني مرة أخرى فقال له يا هشام إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا للجواب، يعني كأنه يريد ما يخوف هشام، قال لا تخاف أنا ما أريد الجواب، جئتك لألقي التحية والسلام. فقال له هشام إن كنت جئت متقاضيا للجواب متقاضيا فهاك الجواب. فخرج عنه الديصاني فأخبر أن هشام دخل، فأخبر أن هشام دخل على أبي عبد الله عليه السلام فعلمه الجواب. فمضى عبد الله الديصاني حتى أتى باب أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له. فلما قعد فقال له يا جعفر بن محمد دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه. فقال له أصحابه كيف لم تخبره باسمك؟ قال لو كنت قلت له عبد الله كان يقول من هذا الذي أنت له؟ عبدون. فقال له عد إليك فقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له يا جعفر دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام اجلس، وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها. فقال أبو عبد الله ناولني يا غلام البيضة، فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائع، هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى يتفلق عن مثل ألوان الطواويل أترى لها مدبرا. قال فأطرق مليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه. هذه الرواية الإمام كأنه يريد أن يقول ألا تنظر إلى الدنيا، عندما سئل هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة الإمام قال انظر إلى من حولك ماذا ترى، كأن الإمام في الرواية هذه يشير إلى إمكان ذلك، بينما في الرواية الأولى ماذا يقول الإمام والذي سألتني لا لا يقول لكن لا ينسب إليه لا. ففي الرواية الأولى كأن الإمام يشير إلى عدم إمكان ذلك والذي سألتني لا لا يكون، أما في هذه الرواية كأنه يمكن ذلك. فهذا كيف نجمع بين الروايتين؟ قالوا أن الرواية الأولى التي والذي سألتني لا يكون تشير إلى الوجود الخارجي، بمعنى خارجا لا يتحقق ذلك لضعف في القابل لا قصور في القادر. وأما الرواية الثانية من حيث التصور يمكن لكن لا يتحقق ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال. يأتي الإشكال الأخير والحمد لله رب العالمين.